فضيلة الشيخ عطية صقر، قرأت حديثا عن صلاة الحاجة وفيها قراءة للقرآن الكريم أثناء السجود، مع أنني قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع والسجود، فما صلاة الحاجة وما مشروعيتها؟
إن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا والمنعم علينا، لا نعبد إلا إياه ولا نستعين بأحد سواه، وقد أمرنا أن ندعوه ليحقق مطلبنا ووعدنا بالإجابة كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وللدعاء أوقات وأماكن تكون فيها أقرب إلى الاستجابة، ومنها وقت السجود في الصلاة كما صح في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. ومن الخير أن نقدم للدعاء بعمل صالح كصدقة أو صلاة، كما دعا أصحاب الغار دعوا ربهم بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما رواه أحمد: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. وفي حديث عثمان بن حنيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي طلب منه أن يدعو الله ليكشف عن بصره: انطلق فتوضأ ثم صل ركعتين، وعلمه الدعاء الذي يدعو الله به. وقد رويت أحاديث في كيفية صلاة الحاجة تتناقض مع الأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن مسعود الذي جاء فيه صلاة ثنتي عشرة ركعة يقرأ في السجود فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات مع ذكر ودعاء، وقد جرب الناس هذه الصلاة فوجدوها حقا. والناظر في هذا الحديث يجده متعارضا مع النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وروى مسلم وغيره أيضا عن علي رضي الله عنه قوله: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. يقول الشوكاني: هذا النهي يدل على تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، وفي بطلان الصلاة بذلك خلاف. وما دام الحديث الصحيح ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فهو مقدم على حديث صلاة الحاجة الذي تقدم ذكره عن ابن مسعود. وقال الحاكم الذي رواه: تفرد به عامر وهو ثقة مأمون. بعد هذا أنصح بالتثبت مما يعبد الإنسان به ربه، وأنصح بعدم الجري وراء أي شيء يظن أن فيه تحقيق رغبته، فالله لا يعبد إلا بما شرع، ولا يطلب ما عنده إلا بما صح في القرآن والسنة وهو كثير، والله أعلم.
نسمع كثيرا عن صلاة التسابيح، فما هي وما عدد ركعاتها ومتى تصلى وما حكمها؟
حديث صلاة التسابيح رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والطبراني، وقد روي من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة كما قاله الحافظ ابن حجر، ومن أمثلها حديث عكرمة ابن عباس الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ابن عبد المطلب: إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. وقد صحح هذا الحديث جماعة من الحفاظ، وقال بعض الرواة: إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا. وذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار أن الترمذي قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسابيح ولا يصح منها كبير شيء. ورأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسابيح وذكروا الفضل فيها. وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أحاديث صلاة التسابيح وطرقها ثم ضعفها كلها وبين ضعفها. وقال النووي: قد نص جماعة من أئمة أصحابنا الشافعية على استحباب صلاة التسابيح. بعد عرض هذه الأقوال والآراء يمكن أن يقال إنه لا مانع من صلاتها، فإنها فضيلة، والأحاديث الضعيفة تقبل في فضائل الأعمال كما قاله كثير من العلماء، وهي من جنس الصلوات وفيها ذكر الله، ولم تشتمل على ما يتعارض مع الأصول الثابتة. أما كيفيتها فهي أربع ركعات، تصلى ركعتين ركعتين أو تصلى أربعا بنية واحدة. يقرأ المصلي في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، وبعد السورة وقبل الركوع يسبح 15 مرة، وفي الركوع يسبح 10، وفي الاعتدال منه يسبح 10، وفي السجود الأول كذلك، وبين السجدتين كذلك، وفي السجود الثاني كذلك، وعقب السجود الثاني كذلك. فالجملة في الركعة الواحدة 75 تسبيحة، وفي الركعات الأربعة 300 تسبيحة. وليست هناك صيغة معينة للتسبيح، ومن أمثلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأؤكد أن صلاتها ليست بدعة ضلالة، فهي كصلاة أي تطوع زيدت فيه هذه التسبيحات. وتسبيح الله مأمور به بكرة وأصيلة، والصلاة خير موضوع، وما دام بعض الفقهاء قال بها فلا وجه للإنكار عليها. وفضل هذه الصلاة كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس فيه: يا عماه ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل لك 10 خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته، تلك 10 خصال أن تصلي 4 ركعات إلى آخره. وينبغي أن نعلم أن الذنوب التي تكفرها صلاة التسابيح هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد لتكفيرها من التوبة النصوح، ويقال مثل ذلك في الصلوات النافلة التي يجازي الله عليها بالمغفرة، والله أعلم.
وهل توجد صلاة تسمى صلاة الكفارة؟ وإذا وجدت فما عدد ركعاتها وكيف ومتى تصلى؟
قام بعض الناس بتوزيع ورقة مكتوب فيها صلاة الكفارة مع حديث طويل في كيفيتها منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أن من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها يصلي في آخر جمعة من رمضان 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، وهي كفارة 400 سنة في رواية أبي بكر، و1000 سنة في رواية علي. ولما كان ابن آدم يعيش 60 أو 100 سنة فالصلاة الزائدة تكون لأبويه وزوجته وأولاده وأقاربه وأهل البلد. وبعد الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ويدعو بهذا الدعاء وهو دعاء بطلب المغفرة، فهل هذا الحديث بما جاء فيه صحيح؟ وما الذي يكفر السيئات؟ لم أعثر على هذا الحديث في الكتب الصحيحة، وعلامة الوضع فيه ظاهرة، فالصلاة التي تفوت الإنسان لا يكفرها إلا قضاؤها. إن الكلام المذكور يغري الناس بترك الصلاة، حيث يكفيهم عنها صلاة واحدة في آخر جمعة من رمضان، ولم يقل بهذا أحد من العلماء، بل إنهم على الرغم من قبولهم الأحاديث التي تقول إن الصلاة الواحدة في مسجد مكة بمئة ألف صلاة فيما سواه، وفي مسجد المدينة بألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، يقولون بأنها لا تغني عن الصلوات المفروضة ولا تقوم مقام الصلوات الفائتة، إنما المراد كثرة ثواب الصلاة في هذه الأماكن المقدسة. وأحذر من يقومون بترويج هذه المنشورات من تبعة العمل بما يروجونه، فهو أولا كذب على الله وعلى رسول الله، والله يقول إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما رواه البخاري ومسلم. وهو ثانيا سيتحمل وزر من يتهاونون في الصلاة اكتفاء بصلاة الكفارة المزعومة، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، رواه مسلم. والذين وضعوا هذا الكذب والمشاركون في طبعه وتوزيعه داخلون في هذه المسؤولية، والله أعلم.
ومن الصلوات التي نسمع عنها صلاة الشكر، فكيف ومتى الصلاة؟
المشروع عند الجمهور هو سجود الشكر إذا حصل للإنسان نعمة ينبغي أن يشكر الله عليها، ومن مظاهر الشكر السجود لله سبحانه، وهو سجود واحد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. وروى أحمد والحاكم أنه سجد شكرا لله عندما بشره جبريل بأن الله يصلي ويسلم على من يصلي ويسلم عليه. ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة من طهارة واستقبال للقبلة وستر للعورة، وذلك عند جمهور الفقهاء، وهي تكبيرة مع النية ثم سجود ثم سلام. والمالكية قالوا ليس هناك سجود للشكر، ولكن المستحب هو صلاة ركعتين عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة هذا. ولم يشترط بعض العلماء لسجود الشكر ما يشترط لسجود الصلاة. قال في فتح العلام وهو الأقرب، وقال الشوكاني ليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثوب والمكان لسجود الشكر، وليس فيه ما يدل على التكبير، وقال بعضهم يكبر، ولا مانع من الأخذ بأحد هذه الآراء مع العلم بأن سجود الشكر لا يكون في الصلاة أبدا، وبالله التوفيق.
هناك ظواهر طبيعية تحدث في الكون، ظاهرة كسوف الشمس وكسوف القمر، فهل لكل منهما صلاة نصليها؟ ولماذا نصليها؟ وإذا لم نصلي فهل هناك ذنب يقع على المسلمين من عدم صلاتها؟
صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس من السنن المؤكدة باتفاق العلماء، وليست واجبة ولا مفروضة، وذلك في حق الرجال والنساء. والأفضل أن تصلى جماعة وهي ركعتان عند الجمهور، في كل ركعة ركوعان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رفع رأسه من الركوع ثم قرأ قريبا مما قرأ قبل الركوع، ثم ركع قريبا مما ركع من قبل، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد وفعل بالركعة الثانية ما فعل بالأولى، ثم خطب الناس وقال في خطبته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان بموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، رواه البخاري ومسلم. وهذه الكيفية هي مذهب مالك والشافعي وأحمد. أما أبو حنيفة فقال صلاة الخسوف ركعتان كصلاة العيد والجمعة، لحديث رواه أحمد والنسائي. هذا وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين، ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن، والجهر بالقراءة أفضل من السر كما قال البخاري، ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي. ويستحب التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار لهذه الظاهرة، لحديث البخاري ومسلم عن عائشة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
صلاة الاستسقاء متى يجب صلاتها وما عدد ركعاتها وكيف تصلى، وهل من الأفضل أن تكون في جماعة أم تصلى منفردة، وهل لها دعاء مأثور؟
الاستسقاء هو طلب سقي الماء من الله سبحانه عند حصول الجد وانقطاع المطر، وهي سنة وليست مفروضة، وتؤدى على عدة أوجه. الأول أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين في أي وقت في غير أوقات الكراهة، يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الفاتحة وسورة الغاشية، ثم يخطب بعد الصلاة أو قبلها، فإذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا ملابسهم بتغيير وضعها الطبيعي، ثم يستقبلون القبلة ويدعون الله رافعين أيديهم مبالغين في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخمسة وصححه الترمذي، وكانت الصلاة بدون أذان ولا إقامة. الوجه الثاني في صلاة الاستسقاء أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة، وأن يؤمن المصلون على دعائه، كما رواه البخاري ومسلم من أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والرسول يخطب، وذكر له هلاك الأموال وانقطاع السيل، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أمطرت السماء. الوجه الثالث أن يدعو الإمام دعاء مجردا في غير يوم الجمعة وبدون صلاة في المسجد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس. والدعاء في الاستسقاء أفضله المأثور، ومنه اللهم أغثنا غيثا مريثا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنبت لنا الزرع وأجر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. وعند الدعاء يستحب رفع ظهور الأكف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب الرجل: أفلح إن صدق. هل كان هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له بالفرائض دون التطوع؟ كان ذلك رخصة خاصة بهذا الأعرابي فقط؟
هذا الحديث صحيح، رواه مسلم وغيره. والرسول صلى الله عليه وسلم حلف أن الأعرابي مفلح إن صدق في أنه لا يزيد على الفرائض التي تعلمها منه ولا ينقص. لا ينبغي أن يفهم من هذا أن النوافل بعد الفرائض لا أهمية لها ما دام الإنسان مفلحا بالفرائض، والفلاح معناه عدم الدخول في النار أو عدم الخلود فيها، فالمصير هو الجنة. وإنما الذي ينبغي أن يفهم من عبارة أفلح إن صدق، الذي ينبغي أن يفهم هو وجوب المحافظة على الفرائض، لأنها الحد الأدنى في الفلاح وهو عدم النقص منها. وهذا أسلوب حكيم في الدعوة، فالأعرابي المعروف بطبعه يجب استعمال الأسلوب المناسب له، وهو التخفيف في التكاليف التي جاء يسأل عنها ليسلم أو ليتعلم ما يطلب منه. فلو أثقل الرسول عليه التكاليف بفرائضها وسننها ربما رفض الأعرابي الدخول في الإسلام. ولهذا الأسلوب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نظائر. فقد روى أحمد وأبو داود أن وفد ثقيف جاءوا من الطائف ليسلموا، ومعروف أن موقفهم كان شديدا ضد الدعوة في أولها وبعد فتح مكة، حيث حاصرهم الرسول ولم يفتح بلادهم ثم تركهم. فلما وفدوا عليه كغيرهم من الوفود كانوا يتحدثون مع الرسول من موقع القوة المألوفة عندهم، فاشترطوا عليه إن أسلموا ألا يخرجوا الزكاة وألا يشاركوا في الحرب والجهاد وألا يصلوا. فحط النبي عنهم الزكاة والجهاد ولم يقبل أن يحط عنهم الصلاة قائلا: لا خير في دين لا ركوع فيه. ولما انصرفوا وحافظوا على الصلاة جاءوا إليه بزكاتهم واستعدادهم للجهاد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فليس معنى هذا أن الزكاة والجهاد لا أهمية لهما، ولكنه الأسلوب في الدعوة. وفي موقف آخر رواه أبو داود كان هذا الأسلوب: جاءه رجل ليتعلم الصلاة فأخبره بالصلوات الخمس المفروضة، فتعلل الرجل بأنها كثيرة وتشغله عن أعماله، فلو أن الرسول تمسك بها لرفض الرجل فقال له: يكفيك صلاتان الصبح والعصر، وذلك بصفة مؤقتة. هكذا كان أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، مراعيا للظروف، فاهما لطباع الناس، فلم يثقل عليهم بالتكاليف بل يسر. وبهذا كثر الراغبون في دخول الإسلام، وهو تعليم للدعاة في استعمال الحكمة التي أمر الله بها رسوله في قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والله أعلم.
صلاة العيد فرض أم سنة؟
صلاة العيدين سنة مؤكدة على رأي الجمهور، لو تركت عمدا أو نسيانا لا حرمة في ذلك، والله أعلم.
رجل يقول: ذهبت إلى المسجد لأصلي العيد وأردت أن أصلي ركعتين تحية للمسجد، فمنعني بعض الناس وقالوا: لا تجوز أي صلاة قبل العيد، فهل هذا صحيح؟
هناك خلاف بين الفقهاء في جواز التنفل قبل صلاة العيد. هذا الخلاف يتلخص فيما يلي: أولا، قال المالكية: يكره ذلك قبل صلاة العيد وبعدها إن أديت الصلاة في الصحراء كما هو السنة، وأما إذا أديت بالمسجد على خلاف السنة فلا يكره التنفل لا قبلها ولا بعدها. ثانيا، الحنابلة قالوا بكراهة التنفل قبلها وبعدها بأي مكان صليت فيه صلاة العيد، أي في المسجد وفي غيره. ثالثا، الحنفية قالوا يكره قبل صلاة العيد في المصلى وغيره، ويكره بعدها إذا كان في المصلى فقط، أما في البيت فلا يكره. رابعا، الشافعية قالوا بالتفصيل بين الإمام والمأموم، فيكره للإمام أن يتنفل قبلها وبعدها سواء أكانت الصلاة في الصحراء أم في غيرها، ولا يكره للمأموم التنفل قبلها مطلقا ولا بعدها إن كان ممن لم يسمع الخطبة لصمم أو بعد، وإلا كان التنفل له مكروها. إن سبب الخلاف هو روايات لم يرد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما الثابت ما رواه ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل قبل العيد ولا بعده. فالذين قالوا بالمنع كان دليلهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا قوله، والذين قالوا بالجواز استندوا إلى أنه لم يرد نهي عن ذلك. والحكم على الروايات وبيان وجهات النظر في التنفل مشروح في كثير من الكتب، مع الاتفاق على أنه لم تشرع سنة قبل صلاة العيد ولا بعدها. إنما الخلاف في صلاة التطوع أو سنة الوضوء أو تحية المسجد أو قضاء أو غير ذلك في الوقت الذي لا تكره فيه الصلاة. ومن أحسن ما يقوي رأي القائلين بالجواز ما قاله العراقي في شرح الترمذي من أنه ليس فيها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ولكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتأخر في مجيئه إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه ويرجع عقب الخطبة، روى عنه من روى من أصحابه أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها، ولا يلزم من تركه لذلك لاشتغاله بما هو مشروع في حقه من التأخر إلى وقت الصلاة أن غيره لا يشرع ذلك له ولا يستحب. وقد روى عنه غير واحد من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى، وصح ذلك عنهم. وكذلك لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة الجمعة قبلها، لأنه إنما كان يؤذن للجمعة بين يديه وهو على المنبر. قال البيهقي: يوم العيد كسائر الأيام، والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلي. ويدل على عدم الكراهة حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، رواه ابن حبان في صحيحه. قال الحافظ في الفتح والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. وأما مطلق النفي فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام. بعد هذا نقول: لم يرد حديث بمنع مطلق النفي قبل صلاة العيد، ولا بمنع ما ورد فيه دليل يخصه كتحية المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد. وبهذا يعلم جواب السؤال، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، هل الأفضل صلاة العيد داخل المسجد أو خارجه؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وسكت عنه أبو داود والمنذري. وأكثر الأحاديث الواردة في صلاة العيد تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المصلى، والمراد به غير المسجد، وعبر عنه أحيانا بالجبانة. وهذا الحديث على الرغم من ضعفه يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها في المسجد لعذر المطر، حيث لا يوجد في المصلى ما يتقي به. ومن هنا اختلف العلماء في أفضلية صلاة العيد، هل تكون في المصلى أو في المسجد؟ فالإمام مالك يقول إن فعلها في الجبانة أي في غير المسجد أفضل، واستدل بما ثبت من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الخروج إلى الصحراء، فإن كان هناك عذر كمطر فالأفضل المسجد. والإمام الشافعي ذهب إلى أن المسجد أفضل لأنه خير بقاع في الأرض، والأحاديث واردة بكثرة في فضل التردد عليها والصلاة فيها. قال في فتح الباري: قال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وهكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ثم أشار الشافعي إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال: فلو جاء بلد وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه، فإن لم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة. قال الحافظ: ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أولويته كان أولى. فأنت ترى أن حجة الأولين هي فعله صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة حسنة. لكن يقال إن الفعل واقعة حال لا تنفي غيرها، ولم يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بفعلها في غير المسجد عند الاختيار، ولا نهي عن فعلها في المسجد. ولعل اختيار الرسول فعلها في غير المسجد كان لأمرين: الأول ضيق المسجد لأنه دعا النساء أيضا لشهود صلاة العيد كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، حتى الحيض منهن، والحيض لا يدخلن المسجد. والثاني إظهار شعيرة من شعائر الإسلام وإعلان الفرح بيوم العيد لما فيه من فضل الله على المسلمين، والاجتماع الواسع شعار كل الناس في أعيادهم، والتوجيهات التي يلقيها على الحاضرين تعم أكبر عدد من المسلمين لم يكن ليوجد لو حضروا في المسجد. وأرى أنه إن كان هناك مسجد واحد كبير في محلة يسع كل الناس بما فيهم من لا يصلون العيد كانت صلاتها فيه أفضل، وذلك لأفضلية المسجد على غيره، ولحصول التجمع وفرصة التلاقي وتبادل التهاني بين كل أهل البلدة. فإذا تعددت المساجد وضاق مسجد واحد عن استيعاب أهل البلد كان فعلها في الخلاء أفضل، وذلك لأن التعارف وتبادل التهاني وشهود التوجيهات العامة الموحدة يحدث في المصلى بشكل لا يوجد في كل مسجد على حدة، حيث لا يتم التعارف الشامل، والإسلام يحب من المسلمين أن يظهروا وحدتهم وتعاونهم، وفي تجمعهم على شكل واسع إعلان عن قوة الإسلام ورعاية تجتذب لها القلوب الأخرى، والمظاهر إذا كانت تستهدف خيرا كانت مشروعة، وشواهد ذلك كثيرة، والله أعلم.
معروف أن صلاة العيدين صلاة جامعة، فهل لها من أذان وإقامة؟
لم يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، إنما كان ينادى بمثل الصلاة جامعة، والله أعلم.
لم يتساوى التكبير في صلاة العيدين، ففي عيد الأضحى يكون التكبير أكثر من عيد الفطر، فما الحكمة في ذلك؟
التكبير في العيدين سنة عند جمهور الفقهاء، وهو في الصلاة وفي غير الصلاة، وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة، وبه قال مالك وأحمد، وقال قوم إن التكبير يكون من ليلة الفطر حتى يخرج الإمام إلى الصلاة أو حتى يدخل في الصلاة، ووقت التكبير في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريع، وهي 11 و12 و16 من ذي الحجة، فلم يثبت في ذلك تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى، وبهذا أخذ الشافعي وأحمد. وإذا كان أصل التكبير في عيد الأضحى هو للحجاج لأنهم يذبحون الهدي والفداء ويكبرون الله ويذكرونه عند الذبح وكذلك عند رمي الجمرات، فإن غير الحجاج يكبرون أيضا كما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث مسلم عن أم عطية في خروج النساء إلى مصلى العيد في الفطر والأضحى تقول: والحيض يكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وللبخاري عنها أيضا: كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. يؤخذ من هذا أن التكبير في العيدين سنة، وكانت مدته في الفطر أقل من الأضحى، لأن القربة إلى الله في عيد الفطر كان أهمها الصلاة وإخراج زكاة الفطر، أما في عيد الأضحى فالقربة برمي الجمار والذبح ممتدة إلى 3 أيام بعد يوم العيد، والله أعلم.
وما المقصود بأيام التشريق ولماذا سميت بذلك؟
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى، وسميت بذلك الاسم لأن العرب كانوا يشققون اللحم بكثرته ويعرضونه لحرارة الشمس حتى يجف، ثم يحملونه معهم بعد عودتهم من الموسم، وتلك كانت طريقة حفظ اللحوم إذ ذاك. وقيل سميت بهذا الاسم أخذا من قولهم: أشرق سبير كيما نغير، وسبير جبل بمنى كما يقول ابن الأثير في النهاية، والمعنى: ادخل أيها الجبل في الشروق وهو ضوء الشمس كيما نغير أي ندفع للنحر. وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
ولماذا أخرت خطبة العيد بعد الصلاة؟ وهل شرط لصحة الصلاة أن يستمع المسلم إلى الخطبة؟
كانت الخطبة لصلاة الجمعة في الأصل بعد الصلاة، ولكن لما ترك الناس الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب وذهبوا إلى التجارة، وفي ذلك نزل قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة إلى آخر الآية، شرعت الخطبة قبل صلاة الجمعة حتى يحبس الناس لسماعها. أما في العيد فبقيت الخطبة على الأصل من أنها بعد الصلاة، والاستماع إلى الخطبة ليس شرطا لا في صحة صلاة الجمعة ولا في صحة صلاة العيد، وإنما هي سنة فقط، لو تركت فالصلاة صحيحة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، ما حكم صلاة الجنازة على رجال ونساء ماتوا معا؟
إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا أو إناثا يصفون واحدا بعد واحد بين الإمام والقبلة ليكونوا جميعا بين يدي الإمام، ووضع الأفضل مما يلي الإمام، وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة. وإذا كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلي على الرجال وحدهم وعلى النساء وحدهم، وجاز أن يصلي على الجميع صلاة واحدة، يجعل الرجال أمام الإمام ويجعل النساء مما يلي القبلة. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على 9 جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء مما يلي القبلة وصفهم صفا واحدا. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي زوجة عمر وابن لها يقال له زيد، والإمام يومئذ هو سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. قال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. رواه النسائي والبيهقي، وقال الحافظ: إسناده صحيح. وفي الحديث أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان فيه رجال ونساء وصبيان تقدم الرجال ويليهم الصبيان ثم النساء، والله أعلم.
وما حكم صلاة الجنازة على الشخص والمولود المكتمل والطفل الصغير؟
صلاة الجنازة على الميت تكريم له كإنسان ودعاء له بالرحمة ورفع الدرجات، ولا بد من أدائها على كل ميت مسلم صغيرا كان أو كبيرا، إلا ما استثناه الشرع كالشهداء، وهي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين. وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيما رواه مسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، وإن شهد دفنها فله قيراطان، والقيراط مثل أحد. ويرجى من كثرة عدد المصلين انتفاع الميت، ففي حديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي وجبت له الجنة. وإذا كان الميت طفلا يصلى عليه، والدعاء بعد التكبيرة الثالثة لا يكون بالرحمة والمغفرة، لأنه غير مكلف وليست عليه ذنوب، بل يكون الدعاء بمثل: اللهم اجعله فرطا وسلفا وذخرا لأبويه، واجعله شافعا لهما يوم القيامة. وهذه الصلاة واجبة ليست بالنسبة للطفل الميت فقط، بل للسقط الذي لم يتم أو لم يتم 9 أشهر ونزل بعد نفخ الروح فيه وظهرت فيه حياة بالاستهلال، وهو الصراخ أو العطاس ونحوهما، وذلك باتفاق العلماء. أما إذا لم يستهل صارخا كما يعبرون، فإن الأحناف والمالكية لا يقولون بوجوب الصلاة عليه، وذلك لحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي: إذا استهل السخط صلي عليه. ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه، وذهب أحمد إلى أنه يصلى عليه بناء على حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. والسخط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ولأنه نسمة نفق فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل. وأجاب أحمد بأن الحديث الذي اشترط الاستهلال مضطرب ومعارض بما هو أقوى منه، فلا يصلح للاحتجاج به. أما إذا نزل سقف لم تنفخ فيه الروح فلا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء، والله أعلم.
وهل الشهيد يصلى عليه أم يدفن بدون صلاة؟
الشهيد هو الذي قتل في معركة بين المسلمين والكافرين، وقد وردت أحاديث صحيحة تصرح بعدم الصلاة عليه، منها ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم كما قال جابر. كما وردت أحاديث أخرى صحيحة تصرح بأنه يصلى عليه، منها ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. لكن يرد على هذا الحديث بأن الكلام في الصلاة على الشهيد هو قبل الدفن. وروى البيهقي حديثا مرسلا أي سقط منه الصحابي عن أبي مالك قال: كان قتل أحد يؤتى منهم ب9 وعاشرهم حمزة، فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون، ثم يؤتى ب9 فيصلي عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر أصح من حديث أبي مالك الغفاري. ومن هنا قال ابن حزم: يجوز أن يصلى على الشهيد وأن لا يصلى عليه، فإن صلي عليه فحسن وإن لم يصلى عليه فحسن، وهو إحدى الروايات عن أحمد. واستصوب ابن القيم هذا الرأي وقال: والأظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصلى عليهم عند الدفن، وقد قتل بأحد 70 نفسا فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم. وحديث جابر في ترك الصلاة عليهم صحيح، لأن أباه عبد الله كان أحد القتلى يومئذ، فعنده من الخبرة ما ليس عند غيره. ويرجح أبو حنيفة وجوب الصلاة على الشهداء، ويرجح مالك والشافعي وأحمد في رواية عدم وجوب الصلاة على الشهداء. ومع كون الصلاة على الشهيد غير واجبة فإنها تجوز ولا تحرم لعدم الدليل على المنع وللحديث الذي رواه البيهقي. هذا في الشهيد الذي قتل في المعركة بين المسلمين والكافرين. أما الشهيد في غير ذلك كالمبطون وبقية شهداء الآخرة المذكورين في الأحاديث فيغسلون ويصلى عليهم، والله أعلم.
وهل يجوز أن نصلي على من قتل نفسه أو انتحر؟
صلاة الجنازة فرض كفاية على كل من مات مسلما حتى لو كان عاصيا، ولا تجوز على الكافر ولا على المرتد. ومن الردة استحلال ما حرمه الله تحريما قاطعا، والانتحار محرم قطعا بالقرآن والسنة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من قتل نفسه بحديدة أو سم أو إلقاء من مكان عال فهو يعذب في النار خالدا فيها أبدا على الطريقة التي قتل بها نفسه. وإذا علمنا من المنتحر بكلامه أو بورقة مكتوبة بخطه مثلا أنه يستحل الانتحار كان مرتدا، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإن لم نعلم فيحمل أمره على الظاهر وهو الإسلام، ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. فالحديث المذكور محمول على من استحل الانتحار فهو مخلد في النار، أو محمول على التغليظ والتنفير كما جاء في من قتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومما يدل على أن المنتحر الذي لم يستحل الانتحار مؤمن وإن كان عاصيا ما رواه مسلم أن رجلا هاجر إلى المدينة فمرض لعدم ملاءمة جوها له فجزع فقطع مفاصل أصابعه فسال دمه بقوة ومات. فرآه الطفيل الدوسي في المنام في هيئة حسنة مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقص الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وقال اللهم ولي يديه فاغفر. يقول النووي في التعليق على هذا الحديث فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة، أي في حكم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يؤخذ من هذا أن المنتحر الذي لم يعلم استحلاله للانتحار مؤمن فيصلى عليه صلاة الجنازة، لكن ورد نص يمنع الصلاة عليه. ففي مسلم عن جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص أي سهام عريضة فلم يصلي عليه. قال العلماء هذا الحديث محمول على التنفير من الانتحار، فعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة على من عليه دين، وقد صلت الصحابة على المدين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للتنفير من الدين وليس لأنه كافر. وتكره عند مالك الصلاة على المرجوم بحد والفساق، وذلك زجرا لهم. والله أعلم.
إذا غرقت سفينة مثلا ولم تنتشل الجثث هل تصلى عليهم صلاة الغائب؟
صلاة الغائب هي صلاة الجنازة على ميت غائب عن المصلي، وقد اختلف في مشروعيتها، فقال الشافعي وأحمد وابن حزم إنها مشروعة ولهم في ذلك أدلة. ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين نعي إليه وصلى معه أصحابه. وصلاة الجنازة قوامها الدعاء، والدعاء لا يشترط فيه حضور المدعو له. وما قاله ابن حزم من أنه لم يرد عن الصحابة منع منها. وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون بعدم مشروعيتها، والحجة عندهم أنه لا يدل عليها دليل، لكن كيف يعملون برواية الصحيحين في حادث النجاشي؟ أولوها بأنه يجوز أن النجاشي لم يصلي عليه أحد فصلى عليه النبي، أو بأن هذه الصلاة على الغائب من خصوصيات النبي، أو بأنه لم يصلي على غائب بل رفعت له الجنازة فشاهدها وصلى عليها صلاة الحاضر. لكن الأولين ردوا على ذلك بأن الدليل ثابت وبعدم التسليم بهذه التأويلات، فإن عدم صلاة أحد عليه لا يمنع من صلاتها لمن صلى عليه. وادعاء خصوصية النبي للصلاة على الغائب لا دليل عليه، وكونها رفعت له وشاهدها لا دليل عليه أيضا. ويتبين من هذا رجحان القول بمشروعيتها، وما دام لم يثبت نهي عنها فتبقى على جوازها لأن المقصود منها الدعاء. والله أعلم.
وما أفضل الأماكن للصلاة على الميت؟
الصلاة على الجنازة جائزة غير محرمة في أي مكان من الأرض، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا فأينما أدركتك الصلاة فصلي. لكن الخلاف هو في المكان الأفضل لها، فقال الشافعية: تندب الصلاة على الجنازة في المسجد لأنه خير بقاع الأرض. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد، وصلى الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد لأنها صلاة كسائر الصلوات. والحنفية والمالكية قالوا بكراهتها في المسجد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، أي ليس له ثواب. لكن هذا الحديث ضعيف ومعارض لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وصحح بعضهم هذا الحديث لأنه جاء في بعض النسخ: فلا شيء عليه، يعني من الوزر. وكما كرهوا الصلاة عليه في المسجد كرهوا إدخاله ولو من غير صلاة. والحنابلة أباحوها في المسجد إن لم يخش تلويثه، وإلا حرمت وحرم إدخاله ولو لغير الصلاة عليه. يقول ابن القيم: ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وربما صلى أحيانا على الميت كما صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. والله أعلم.
هل يجوز أن نصلي على الميت أكثر من مرة؟
تكرار الفرد لصلاة الجنازة على الميت غير حرام لعدم وجود دليل يحرمه، وإنما هو مكروه فقط، بمعنى أن من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها مرة أخرى. أما من لم يصلي على جنازة فيجوز له أن يصلي عليها بعد أن يصلي عليها غيره. جاء في فقه المذاهب الأربعة ما نص يكره تكرار الصلاة على الجنازة، فلا يصلى عليها إلا مرة واحدة، حيث كانت الصلاة الأولى جماعة، فإن صلي عليها أولا بدون جماعة أعيدت ندبا في جماعة ما لم تدفن. والشافعية قالوا: تسن الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصلي عليها أولا ولو بعد الدفن. وقال الحنابلة: يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصلي أولا ولو بعد الدفن، ويكره التكرار لمن صلى أولا. هذا وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس كما رواه ابن ماجه: لما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء، هو توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء ليلا أي ليلة الأربعاء، وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس عليه أرسالا أي جماعات متتابعين يصلون عليه، حتى إذا فرغوا دخل النساء، حتى إذا فرغنا دخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. يقول ابن كثير: هذا أمر مجمع عليه، وهو عدم الصلاة عليه جماعة. وعلل الشافعي ذلك كما في كتابه الأم بأنه لعظم أمره صلى الله عليه وسلم وتنافسهم في من يتولى الصلاة عليه. والله أعلم.